إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبداية أقول بأن هذه البلدة تربطني بها علاقات وطيدة منذ أمد بعيد، فمنذ أن درست في مراحل الصلة وأنا أتردد على هذا المكان، وأعرف بعض من إخواني ممن أفضى بعضهم إلى ربه، وما زال البعض الآخر على قيد الحياة، وإني أنتهي هذه الفرصة لأدعو ربي سبحانه وتعالى أن يغفر لجميع إخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ومنهم الشيخ محمد المنتصر غفر الله له ورحمه، والشيخ زكريا حسان غفر الله له ورحمه، ومن هو على قيد الحياة الآن من أمثال إخواننا القدامى الذين جاهدوا في سبيل الله عز وجل، ونشهد دين رب العالمين سبحانه، كالحاج سيد الزيني حفظه الله تبارك وتعالى، واذكر ايضا في هذا المقام وادعو للحاج عبد السلام الحطاب، واسال الله عز وجل ان يغفر للجميع وان يجمعنا فيه في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اخواني الكرام، عرفتم لماذا كان هذا اللقاء؟ ولماذا تتوالى هذه الايام؟ إننا نود أن نبين للأمة كلها وللبشرية جمعاء أن الدين الرباني الذي أنزله رب العالمين سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هو الدين الحق الذي أخرج الله عز وجل به من نزل عليه من ظلمات الشرك والجهالة والخرافة والضلال إلى نور الإيمان والعلم. إن هذا الدين، إن الإسلام الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام هو الدين الحق، وقد نزل من عند الحق ونزل بالحق كما أخبر الحق سبحانه وتعالى بذلك. وأود أن أبين للإخوة جميعا، ولعل أصواتنا هذه تصل إلى ما يمكن أن تصل إليه من مسامع البشرية كلها، لنكون للعالم أجمع إن الإسلام هو دين الرحمة، هو دين العدل، هو دين المساواة، بعد أن يكون أو بعد أن كان مقدم دين التوحيد، دين الاتباع، دين الرسمة والقدوة في منهج صحيح اتبعه سلف هذه الأمة الصالحين. إن بعض الناس قد يخاف من الإسلام هنا أو هناك، لدرجة أن البعض أصبح يتحسس من إطلاق القول بدولات دينية، خوفا من أن ينقض أحد هنا من هناك من هنا أو هناك، أو يتحدث إنسان ويقول إن هؤلاء أتوا كي يرفعوا رايه تحطوا السيف او تقطعوا الرقاب او تقيموا الحدود دون اي ارتباط بديوان او بمنهج شرعي جاء به النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، والامر ليس كذلك. ولهذا اخترت، وكما احب ان اطلق عليها، اخترت وثيقه من بعض الايات القرانيه اقدمها لاخواني لتبين منهج الاسلام الحق وعداله الاسلام التي وعد به النبي عليه الصلاه والسلام. وعندما نذكر ونؤكد بان هذا هو دين البشريه، وبان هذا هو دين الانسانيه، وبان هذا هو الدين الذي يحمي الحقوق ويحافظ على الممتلكات ويحمي الاعراض ويحمي الرجال والنساء والاطفال وجميع وسائل الممتلكات، نكون في هذا صادقين. ولذلك سأبين من خلال بعض آيات القرآن الكريم كيف أن نص القرآن الكريم يتنزل من السماء على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويجمد نفسه في الوقوف إلى جوار رجل وإن كان ليس على دين الإسلام، إلا أنه لما كان مظلوما نزلت الآيات من عند الله عز وجل تقف إلى جواره وتبرئه من الظلم الذي لحق به رغم كفره وعتوه وعياده. ولكي نفهم هذا المقام أسمعكم مطلع هذه الآيات من سورة النساء في قول الحق تبارك وتعالى موجها الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليه وكيلا. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. هذه الآيات وثلاث آيات كتابية رائعة جميلة نزلت كما ذكر كثير من المفسرين بسبب جاء فيه أو وردت فيه بعض الروايات، وقد حسنه الجمهور أو كثير من المحدثين. وقد ذكر ذلك الإمام الترمذي رحمه الله والحاكم وصححه، وحسن إسناد ذلك الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى حيث ذكر سببا لنزول هذه الآيات، وهي أن رجلا كان من اليهود لم يسرق ولم يضرب، غير أنه كان هناك قوم من المنافقين في المدينة من قوم يقال لهم بنو قبيل، قبيلة يقال لها بنو قبيل، وكان منهم ثلاثة يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، يقال لأحدهما بشر وللآخر بشير وللثالث مبشر. هؤلاء كانوا من المنافقين، وكان بشير بالذات يقول الشعر يهتف به النبي صلى الله عليه واله وسلم واصحابه، يعب عليهم بشعره. فلما تحسس الصحابه الاخبار وعلموا من طرف خفي ان هذا الرجل هو الذي يمكن ان يقول ذلك ورجعوا اليه انت الذي تقول هذا الشعر، تبرأ من هذا ورد عليهم بشعر قائلا او كلما قال الرجال قصيده غضبوا وقالوا ابن كبير في قلاها. هؤلاء القوم علوا في ليله من الليالي على رجل من المسلمين فسرقوا منه سلاحا وطعاما وقالوا الطيب الذي أخذوه وصنعوه في الليل وأكلوه. فلما أصبح الصباح لم يجد الرجل طعامه ولا سلاحه، فبدأ يتحسس الأخبار ويسأل. فقيل له بعد أن ذهب إلى ابن أخي له وأخبره بهذا الحادث وهو قتادة بن عمان، وكان المؤمن هو رفاعة رضي الله عنه الذي سلف السلاح والطعام والبيت. فلما تحسس قتادة بن عمان الأخبار قالوا له بأن قيل له بأننا رأينا نارا قد أوقدت هذه الليلة في بيت بني قبير، ولا نرى هذه النار إلا على طعامكم. فذهبوا يسألونه، فأدرك هؤلاء القوم أنهم سيفضحون وهم من المنافقين، وأن الله سيعلم بين الناس، وقد عملوا على الطعام فأكلوه، والسلاح ما زال باقي عندهم، فأخذوا السلاح فألقوه في بيت رجل يهودي. ومن المعلوم أن اليهود أعداء كل ملة، وقفوا أمام الأنبياء والمرسلين، بل تطاولوا على رب العالمين سبحانه، ومالوا من الذات المقدسة، وقد قالوا كلمات: والذي نفسي بيده لولا أن الله ذكرها في كتابه ما استطاع مسلم صادق في إيمانه أن يتفوه بمثل هذه الكلمات التي قيلت خالق الأرض والسماوات الكبير المتعال الذي يقول للشيء كن فيكون سبحانه وتعالى جل في علاه. الشاهد اليهود أعداء الله عز وجل، أعداء الملائكة، أعداء الأنبياء والمرسلين، أعداء للفضائل والأخلاق السامية الراقية. نسبوا الولد إلى الله عز وجل فقالوا بأن الأعزية من الله، وغير ذلك من البلايا والفضائل التي امتلأت بها كتبهم المحرمة. ومع كل ذلك لما ألقي السلاح في بيت رجل يهودي وهو لم يسرق بقرأه القرآن الكريم، ونزل نص القرآن يدافع عنه ويقف إلى جواره، لأنه لم يرتكب ظلما ولم يأتي بمنكر في هذه الحادثة القضية. اهتم الناس بأمر هؤلاء المنافقين الذين نسبت السرقات إليهم، وكانوا حقا هم الذين قاموا بها، وجاءت جماعة أو بعث جماعة وأهل الإيمان لا يعلمون بأن هؤلاء من أهل الكفار قلوبهم طارت عليهم، ولا يعلموا ما في السر إلا رب العالمين سبحانه. فذهب جماعة من المؤمنين ومن صالح المؤمنين ممن حسنت ثواياهم وطابت سريرتهم، ووقفوا إلى جوار هؤلاء المنافقين ظالمين أنه على إيمان صادق وأنهم لم يقعوا في هذه الكريمة أو المعصية، وتوجهوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا له: لقد عمل رفاعة وقتالة بن نعمان إلى أهل بيت لا نعلم منهم إلا صلاح، ويعلم بذلك المنافقين السابقين، ونتبوا إليه مستلحا وهم براء، فالسلاح موجود عند هذا اليهودي، وقد وجد السلاح، وهذه أمارة كافية على نسبة هذا الأمر إلى هذا الرجل اليهودي. ومع كل ذلك، ورغم أن النبي صلى الله عليه وسلم بطبيعته البشرية التي خلق عليها وهو لا يعلم الغيب، ربما يكاد أن يميل إلى هؤلاء المؤمنين في الله، والأمر ليس كذلك. ولما كان الأمر هكذا نزلت هذه الآيات الكريمة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تضع الحق في قصاره وتبين وتبرر أن هذا اليهودي لم يسرق، رغم أن اليهود أعداء الإسلام والدين والنبي صلوات الله وسلامه عليه، إلا أنه لم يقتل دما ولم يقترف هذه المعصية ولم يقع فيها، فلا يمكن ان ينسب الاسلام اليه. اي عداله بعد هذه العداله؟ اي انسانيه بعد هذه الانسانيه؟ اي عالميه للاسلام بعد هذا التصرف؟ يتنزل القران وياتي الى هذه الايات وهي تعالج هذا الناطق. يقول الله يوجهها الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. الله أكبر. رب العالمين يعظم نفسه، يقدس ذاته، فهو واحد جل العلا والواحد العظيم. إذا أراد أن يتحدث عن نفسه بصيغة العظمة والجلال أتى بصيغة الجمع بدلا من الإفراد، وهذا يقع في القرآن الكريم كثيرا. إنا هو واحد، لم يقل أنا أنزلنا، وإنما قال إنا أنزلنا، هو ليس جماعة ولكنه واحد أحد، ولكنه فرد عظيم سبحانه وتعالى جل في علاه، له العظمة والكبرياء والسلطان جل جلاله، وعظم سلطانه، وحق له أن يقدس نفسه وأن يعظم ذاته. إنا أنزلنا إليك الكتاب، وهو القرآن الكريم، نزل بالحق. القرآن الكريم كتاب الهداية، كتاب الرحمة، كتاب الضياء، كتاب النور. أنصح إخواني بأن يرجعوا إلى تفسير آية في كتاب الله، في كتاب أضواء البيان للعالم الرباني الشيخ الإمام محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تبارك وتعالى. ارجعوا إليه عند تفسيره لقول الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقرب. وقد تكلم رحمه الله تبارك وتعالى وساق ألوانا متعددة من الهدايات التي اشتمل عليها كتاب الله عز وجل. ولذلك لو أن الأمة، وهذا ما نود أن نرغسه ونؤصله في البؤوس، فقهت حقا مكانة القرآن الكريم، لرجعوا إليه أفرادا وجماعات، شعوبا وحكومات. لأن السعادة كل السعادة، والخير كل خير في كتاب الله عز وجل، لأنه نزل بالحق ومن عند الحق سبحانه وتعالى. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. ليه؟ لماذا نزل الكتاب من عند الله؟ لماذا بعث محمد مع عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ إن بعض الناس ظنوا أن هذه الرسالة أوراق طوبى على الركوب، أو أن القرآن الكريم يكفينا أن نقبله آلاء الليل وأطراف النهار، وأن نحفظه في أماكن فاخرة، وأن نطبعه في مجلدات ثمينة رائقة فائقة رائعة، ونضعه على الأرض، ثم نأتي بعد ذلك في مقدمة الحفلات والمناسبات وغير ذلك ننتفع به من باب التبرك ليس إلا. القرآن الكريم شريعة ربانية. القرآن الكريم كتاب نسخ جميع الأديان والكتب السابقة. القرآن الكريم هيمن على كل ما نزل من عند رب العالمين سبحانه، وجاءنا من عند الله لنسير على منهاجه، ولنحتكم إلى أمره، ولنطبق شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى فيه. وهذه آيات القرآن الكريم هي التي تبين ذلك. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. لماذا؟ يوجه الخطاب هنا للنبي عليه الصلاة والسلام ونحن نتبع، لتحكم بين الناس بما أراد الله. خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام. كان هنا خطاب الخطاب وجاهه لتحكم بين الناس ما أراك الله صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يجعلنا نقرر للدنيا كلها بأن النبي عليه الصلاة والسلام معصوم في تبليغ رسالة الأمة، وأنه لم ينطق عن الهوى، ولم ينطق عن الوحي الرباني الذي أوحاه الله إليه. بل يا إخواني، نحن هنا نلمس مرحلة جميلة جدا في هذه الآية، وهو التعبير بقول الله تعالى: بما أراك الله. الرؤية تكون بصرية وعلمية، واللي ربنا بيعلمه للنبي عليه الصلاة والسلام ويريد إياه هو علمي. إنما هنا لم يقل له لتحكم بين الناس بما أعلمك الله، إنما جاء بما أراك، وكأنه يريد أن يشير بأن العلم الذي أعطاه الله إياك علم ظاهر واضح لك غاية الوضوح، كأنك تنظر إليه نظر العين وأنت متأكد منه غاية اليقين. لتحكم بين الناس بما أراك الله، لم يكن بشيء من عند نفسك، ولم يأت بشيء من هواه صلوات الله وسلامه عليه، ولم تتخطط الشياطين لأهل من الأحوال، بل هو محفوظ بحفظ الله لا صلوات الله وسلامه عليه، محفوظ في البلاغ والرسالة، فلم ينطق أبدا عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه، ولم يحكم إلا بالحق، ولم يقض إلا بالعدل صلوات الله وسلامه عليه. غير أنه بشر صلى الله عليه وسلم، بشر رسول لا يعلم الغيب، فالغيب صفة ربانية. الناس اللي بيذهبوا إلى الكهنة والعرابي، بل والمتصل الشديد بعض الناس يذهبون إلى الكنائس ظنين أن من فيها يمكن أن يشفيها، أو أن يرد غائبه، أو أن يذهب ما به من أذى وغير ذلك. وهم يزيد لهم ضلالا وانحرافا. ذكر واحد عنده شيء من الوسوسه، هذا في وسوسه. كان عنده شيء من الغضب، خرج ربما لا يستطيع ان يتحرك، ظنا منه ان هؤلاء يمكن ان يقدموا او يؤخروا. نبي هذه الامه صلى الله عليه وسلم لا يعلم غير البشر، يحكم ما اراه الله صلوات الله وسلامه عليه. ولما عرضت عليه هذه القضيه وجاء جماعه من اهل الايمان وصالح المؤمنين يبررون هؤلاء المنافقين وهم لا يعلمون، كاد ان يميل اليه بطبيعته البشريه صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك من حديث ام سلمه في الصحيحين وغيرهما ان النبي عليه الصلاه والسلام يقول لامتي هذا الكلام: انكم تختصمون الي، في بينكم تقع مشاكل وخصومات تترجعون الي ويستشير الناس النبي عليه الصلاه والسلام، ولعل بعضكم يكون الحاكم بحجته من بعض، قد يكون بعضكم صاحب بيان ولسان، فاقض له على لحن مما تسمع، لان البشر يعلم فيقضي بناء على الحيثيات، على ياتي الحكم بناء على حيثيات بين يديه، اللي هي ايه؟ كلام الجني والمجني عليه، او المدعي والمدعى عليه، كلاهما بين يدي النبي عليه الصلاه والسلام، وهو يحكم من خلال ما يسمع من هؤلاء، ولا يدري ببواطن الامور ولا بخفايا الاحوال صلوات الله وسلامه عليه. فبيقول لنا بشر واقع على ما اسمع، فان قضيت له من حق اي شيئا، ده من باب الخطا بقى اللي يمكن ان يقع فيه لظاهر الحكم بعد الاستهلاك، فلا يقول. ان قضى لاحد، ان حكم وقضى لاحد بشيء ليس له فلا يقول. فمن قضيت له من حق اخيه شيئا فلا يقل، فانما اقطع له قطعه من النار ياتي بها اسقاما يوم القيامه، لتحكم بين الناس بما اراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما صلوات الله وسلامه عليه. فمن الجهات الربانيه القران الكريم يقول النبي عليه الصلاه والسلام يود الخوارج، معروفه ده هو من ابجد الناس وجوها وأكثر الناس بهتانا وانحرافا وضلالا، ومع كل ذلك يقول في قضايا الحق والإنسان إذا لم يتلبس بجريمة فلا يجوز لنا أن ننسب إليه هذه الجريمة حتى ولو كان من أحلامنا. لا يقرأ خير المسلمين في بلاد المسلمين. الإسلام يحكم بين الناس بالعدل، هكذا يقرر القرآن الكريم، ليس كلامك ولا كلام أحد، هذا توجيه رباني للنبي صلى الله عليه وسلم. ولا تكن للخائنين خصيما، يعني مجادل عن هؤلاء المنافقين، هؤلاء المنافقون وهم خبر لا تجادل عنهم، وهذا اليهودي خائن معلوم خيانات هؤلاء القوم لما قام عهدهم مع نبيهم ومع ربهم، ولكن لا يحملهم الانسان ما لا يحتمل او لم يحتمل. واستغفر الله ان الله كان غفورا رحيما صلوات الله وسلامه عليه. قيل له الاستغفار للهم الطبيعي البشري الذي كان به النبي عليه الصلاه والسلام ان يبرئ به هؤلاء المنافقين السابقين. وقيل المراد بقوله له واستغفر الله صلوات الله وسلامه عليه ان يستغفر لهؤلاء الذين اتوا يدافعون عن هؤلاء المنافقين وهم لا يعلمون. وعلى كل فالاستغفار من العبد للرب مطلوب، استغفار بالعبد وكلنا عباد بالله بما فينا لم يدل عليه الصلاه والسلام فهو احكم العابدين لربه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. والله عز وجل وصفه بالعبوديه في مواطن كثيره من كتابه ويكملها وانه لما قام عبد الله يدعوه صلوات الله وسلامه عليه وكان النبي عليه الصلاه والسلام يستغفر ربه في يوم وليله اكثر من 100 مره وكان الصحابه يعدون له في مجلس واحد ان يقول استغفر الله او استغفر الله ويتوب اليه اكثر من 70 مره صلوات الله وسلامه عليه. ثم تاتي الايه الثانيه اضف هذا وجيب النبي عليه الصلاه والسلام ولا تجادل عن الذين يختالون انفسهم ان الله لا يحب من كان خوانا ليختالوا انفسهم دول جماعات موجودين في عهد النبي عليه الصلاه والسلام موجودين في مصر. بمعنى يختالون انفسهم يعني ينسبون انفسهم الى الخيانه بالافعال التي يرتكبونها. وهنا المسلم عليه ان يتبين الحقائق قدر المستطاع ولا يجادل عن هؤلاء المنافقين الذين يختالون انفسهم. هؤلاء ينسبون انفسهم الى الخيانه والانسان ينسب نفسه الى الخيانه عندما يسرق او يضرب او يقول كلمه الباطل او يفتري على اهل الحق بكلام من يقوله أو تحملهم ما لم يفعلوه وغير ذلك. كل هذه ألوان من ألوان الخيانات. والإنسان يعرف من نفسه ما يجب أن يكون هو عليه في نفسه. ومصداق ذلك بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. كل واحد عارف نفسه كويس أوي. فالإنسان طالما عارف نفسه لا يسبى نفسه إلى الخيانة بمعنى أن يأتي للقبيح ويحاول أن يبرئ نفسه منه. أو أن يأتي للظلم ثم ينسبه إلى غيره. والإنسان المسلم الواعي عليه أن يعرف الحق وأن يتمسك به. وأن إذا ظهرت له الحقائق أو وقف على مواطن الأمور من خلال الدلائل والبراهين لأنه لا يعلم الغيب ألا يلفت إلى جوار هؤلاء. وأن يكون دائما مع الحق ولا يجادل عن المنافقين ولا يقف أبدا في جوار الظالمين ولا يجادل عن الذين يختالون أنفسهم. إن الله لا يحب من كان خوانا مبالغين في الخيانة والإثم. ثم يذكر القرآن الكريم آية إحنا نتأملها نتأمل هذه الآية ونجد أن فعلا هذه الآية تنطبق على هؤلاء المنافقين وعلى أعداء الدين في كل عصر ومصر وفي كل زمان ومكان. وهي يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله ورحمته. دائما المجرمين دائما أعداء الدين دائما الذين لا يريدون للمسلمين خيرا ولا لدين الله أن يسود وينتشر يعملون اجتماعات سريات في الظلام. فهم كالخفافيش يبحثون دائما عن مآب حتى يخلو لهم الجو من تخطيط الآية. فهم يكنون الأعداء للإسلام في قلوبهم غير أن الواحد منهم إذا تكلم يحاول أن يظهر خلاف ما يقول. فهم فيما بينهم يظهرون العداوة والبغضاء ويتحدثون بالشنائع عن الاسلام والمسلمين وربما يخططون للوقيعه لامه الاسلام. وعندما يجتمعون فيما بينهم ويخططون لا يحاولون ان يستروا امرهم ولا يظهروا فضائح مادتهم فيظهرون امام الناس وقد دمعوا انفسهم ربما بدعايات متعدده او بروايات مختلفه او بكلمات منبعه او كما نشاهده اليوم بالطعن القاضي على الاسلام باسم السلفيه او غير ذلك وصولا الى النيل من الاسلام الى الاسلام لا. فيدعي الاسلام اليوم بما ليس فيه بانه يقتل الابرياء ويسفك الدماء ويقيم الحدود ويستهلك كل أعراض ويعني يجرب أعمالا هبلية غير غير ذلك مما ذكروه من هدم بالغلاف والقضاء وغير ذلك. وكل هذا والدعوة طائفة إلى الله عز وجل منذ أمل بعيد ولم يفعل أحد لله شيئا ممن ينتسب إلى أهل السنة والجماعة فهم يخططون ويتحدثون ويرغبون في أن يسود منكرهم وأن يعلو باطنهم عن الحق الذي جاء من عند الله ويخططون في الضلال وهم يخشون من الناس فحسب والواجب والحق الذي يؤذيه أو ضمير الحي إن كان في القلب حياة أن يخاف العقل من ربه ومولاه. هؤلاء القوم القرآن الكريم يذكر عنهم حقيقة واقعة حقيقة واقعة يستحون من الناس دي مهمتهم جدا ألا يتضح عنهم وهم يتعكسون حتى ليصل إلى ما يريد أن يصل إلى ذلك. والله عز وجل يقول تأمل الآيات القرآنية ولا يستخفون من الله وهو معهم. كلمته هو معهم دي يعني هو سبحانه وتعالى كلامه صحيح يعني لما يقول ولا يستخفون من الله كذا ونحن نؤمن ونؤمن انه علام الغيوب سبحانه يعلم ما تكمله الصلاه الصدور ومطلع عليها جل في العلا السر عنده علانيه كما هو محلوم ومع ذلك تاتي جمله محترمه كده كما يقول علماء اللغه كانها تريد ان تقول يا ولدي ابي ضربنا على دين احد انتم تخططون في العباد تظنون انه لا يراكم احد فان نابت عنكم اعين البشر فان رب البشر سبحانه وتعالى مطلع عليم خبير سبحانه وتعالى ولا يستخفون من الله وحده الواجب من العبد ان يستحي من ربه سبحانه وتعالى ومولاه إذ يبيتون ما لا يرضى للقوم. يا إخواني كلام القرآن عجيب والله لما تأمله. ولما تأمل السلف ولهم حاجة الآن وإن شاء الله تعلمونها ولكن هي ما بتتعلم دايما المجرمين يشتغلوا في الليل. مش كده ولا إيه؟ ما هو يبيتون من الميات هو الليل. ده عملهم. ما هو مصروف من الإفساد في المجال. وهكذا ربنا عالمين سبحانه وتعالى سر الإسلام ولا بقينا المجرمين. ما يحباح لهم الجمع ولا يصف لهم المكان الا ان يعملوا في الليل والناس بها يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله فهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من الخلق اذا عملوا في الميت يعني في الليل وبعدين بيبيتوا في الليل في الميت ها بمكر بمنكر بانحراف بضلال بافساد بالطغيان بأجل لحوم الناس بالتخطيط الذي يحاولون من ورائه إسكاتهم أو القضاء على كلمة الحق يبيتون ما لا يرضى من القول ورب العالمين سبحانه وتعالى لا يحب الفساد ولا يرضاه دينا وشرعا سبحانه وتعالى جل جلاله ولكن الآية تختم بختام جميل وكان الله بما يعملون خبيرا أين يذهب هؤلاء من رب العالمين سبحانه وتعالى. الانسان اذا لم يستحي من ربه ومولاه فلا خير فيه. لان العبد لا يستطيع ان يقدم لك او يؤخر. وانت ايها المخلوق ستقف فردا بين يدي اعلام الغيوب سبحانه. ستقف فردا بين يدي اعلام الغيوب سبحانه وتعالى جل في علاه. ففر واستحي من ربك سبحانه وتعالى ومولاه. إن العبد لا يقدم لك شيئا أو يؤخر، إن العبد لا يستطيع أن يمنع ما يزيد فيك من لدن علام الغيوب سبحانه وتعالى جل في علاه، إن صاحب القوة والقدر هو رب العالمين سبحانه، إن الذي يقول لشيء كن فيكون هو رب العالمين سبحانه، فلا تخشى إلا الله، ولا تخف إلا من الله، ولا تبيت إذا خلوت مع نفسك إلا ما يرضي رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. ايها المخلوق ايها العبد اين انت من ربك سبحانه وتعالى ومولاك وهو مطلع عليك وهو الذي سيحاسبك وهو الذي يعلم سرك ونجواك وكان الله بما يعملون محيطا ذكروا ما يقولون. كون قوله تعالى يعملون تفيد والله تعالى يعلم انهم يبيتون في الليل ويخططون ويرسمون ويتحدثون ويقولون ثم يقومون بالتطبيق الفعلي بعد ذلك. لان ما قبل هذا الموت لا يعملون ايه؟ اذا يعملون ورب العالمين سبحانه محيط بتطبيقه وتدبيره عليم باوزانهم واخبارهم لم يقف عليه شيء من امرهم. وتاتي الايه مش لا نقول هذا في حسب الكل محيط، يعني الواحد منهم لا يستطيع ان هو يروح يمين ويشمال. لا يصعد فوق ولا ينزل اسفل، ليه؟ لانه في دائره الاحاطه، من الذي احاط بها؟ هو رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. حقيقة مواقف إيمانية ربانية يعنيها لنا القرآن الكريم يبين لنا نفوس وطبيعة أعداء الإسلام، أعداء المؤمنين، تبين لنا فكر هؤلاء ومنهج هؤلاء ودواخ مشاهد بين الناس أنهم يخططون ويخططون والناس نيام. يبين كما ذكر رب العالمين سبحانه، وهذا يفيد أن عملهم يكون في الليل والنهار والنسيان. ثم بعد أقول بعد هذه التوجيهات الربانية تأتي إلي ربانية عجيبة. ذكرت أن المنافقين لما سبقوا وألقوا الدرع بين رجل يهودي ذهبوا إلى جماعة من صالح المؤمنين وحاولوا أن يمرضوا أنفسهم ذاكرين لهم أنهم اتهموا بالسرقة وأنهم أبرياء، وأن الشيء المسبوق وجد في بيت رجل يهودي. فبعر هؤلاء المؤمنين وهم لا يعلمون كما ذكرت بالوقوف إلى جوار هؤلاء السارقين المنافقين، ظن منهم أنهم لم يفعلوا ولم يرتكبوا، خاصة أن السلاح المسكوك وجد في بيت رجل يهودي. إذا جماعة من المؤمنين قاموا ووقفوا إلى جوار هؤلاء المنافقين وهم لا يعلمون حقيقة الأمر، ولكنهم يأخذون بظواهر الحال وهم في ذلك لم يرتكبوا إثما ولم يقعوا في خطية. ولكن القرآن الكريم يعطينا درسا من خلال آية قرآنية في هذا السياق، وها نحن والله بأشد الحالة إليها كانت، وهي قول الله تعالى: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. دائما العبارة نسمعها كده نقول لما في السجن المطلوب كم من القضاة وكم من وزراء للعدل فسدوا وافسدوا وحكموا وجاروا. ان هذه الايه القرانيه الكريمه، ان هذه الايه القرانيه اود ان اقدمها ايضا بصوره خاصه لكل قاضي، لكل مسؤول، لكل محامي، لكل وزير للعدل في اي بلد اسلامي، ليقول له: قف الى جبل الحق وقل كلمة الحق واحكم بالحق ولا تقف إلى جوار الخائنين المجرمين، لا تقف إلى جوارهم ولا تدافع عنهم. إنها آية تصوت كل مسلم أن يقف إلى جوار كل مجرم أو ساحر في الأرض بفساد، فلا يجوز ولا يحق المسلم أن يدافع بالباطل عن منافق أو عن سارق أو ظالم أو معتدي. إن مهنة المحاماة يمكن أن توظف توظيفا صحيحا عندما يسعى هؤلاء للحكم في العدل ويستنفذون في قضاياهم الشرع الحديث. إن القاتل، إن السارق، إن المجرم عندما يقبض ويمسك يذهب إلى بعض الناس ممن يمتهنون هذه المهنة فيقول له: لا بد أن تذكر لي بالتفصيل هذا، فيجلس أمامه ويعترف له بكل ما وقع. والقصد من وراء ذلك أن ينظر من خلال قصته وحكايته
الى منهج ممكن ان يصل فيه الى تبرئه.
هو بيعترف له بالحقيقه، يطلب له ما وقع بالثقه والتقصير. العله في ذلك ان يخلي سبيله وان يخرجه من ورطته وان يدافع عنه امام القضاء بالباطل حتى يقول بانه لم يقتل او لم يسرق او لم يزن او لم يرتد او لم يفعل. وهكذا هذه آية نوجهها لكل قاضي، لكل حاكم بين الناس، لكل من يريد ان يقول كلمة الحق وان يقضي بالعدل. ضع هذه الآية بين يديك يا عبد الله. انت لو وقفت مقابل دراهم معدودة، مقابل جنيهات ستضيع ستضيع، وإذا ما ضاعتش يوم ضيع غدا، لأنك ستتركها وتمشي. قد يأتي أولاد يمزقونها، وقد يتهموها يتهموها في جمهور الأسحار وتلعب الأوزان. قد يقول القاضي أو المحامي أو الوزير أو الرئيس كلمة الباطل، ويقف إلى جوار المجرمين من أجل منفعة دنيوية، أو منصب يسعى له، أو كرسي يحصل عليه، أو غير ذلك من المنافع الدنيوية. وقد تبرأ ساحة مجرم ما، وده واقع. كم المجرمين تلبسوا بقضايا عظيمة وبجرائم فظيعة قد تذهب فيها الرقاب، ومع كل ذلك يعيش في دنيا الناس رافعا هامته، رافعا وجهه، ربما متكبرا على خلق الله جل في علاه، لأنه لم يؤخذ منه الحق بسبب مجموعة وقفت إلى جواره وأيدته في باطله. لو وقفت إلى جوار مجرم من المجرمين فاعلم يا عبد الله أن لكل شيء مآل، وأنك ستموت وأنه سيموت، وأن الجميع سيحشر بين يدي علام القلوب سبحانه. وهناك لن يستطيع أحد أن يلبس بحق واحد. ده كلام الملائكة والأنبياء في هذا اليوم العظيم. اللهم سلم، اللهم سلم. شوف الآية القرآنية تواجه الخطاب من يدافع عن المجرمين، ويقف مع صناع الظالمين، ويدافع عن هؤلاء بغير حق. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، وقفتم إلى جوارهم، وما استطاع الناس او ما استطاع المظلوم ان ياخذ حقه منهم، وخرجوا البغلاء وهم ليسوا كذلك في الدنيا. هل ليست هناك حياه اخرى بعد هذه الدنيا المنتهيه؟ الا يوجد وقوف بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه؟ اين نحن من البحث والنشور والحساب والجزاء والوقوف بين يدي رب العالمين سبحانه؟ ها انتم هؤلاء جذبتم عنهم في حياة الدنيا وأفلحتم وحققتم مكاسب ونجوتم وسلمتم في دنياكم. السؤال يأتي بعد ذلك بقى، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ هل يستطيع الظالم الذي وقف أمامك إلى جوار ظالم مثله أن يدافع عن هذا الظالم، أو أن يتكلم بين يدي ربه عنه؟ أم من يكون عليهم وكيلا؟ ثم تأتي بعد ذلك ثلاث آيات في كتاب الله، والله ما روى القرآن الكريم وما أجمل شريعة رب العالمين سبحانه. الله عز وجل خالق الإنسان وخالق النفس والبشرية كلها وغير ذلك من الكائنات، وهو يعلم ضعف الإنسان وأن هناك عوامل تؤثر في حياته حتى مع علاقته بربه، وأن العبد قد يزيد وتأتيه نزهات الشيطان، وقد يتحكم فيه الهوى وغير ذلك، فيقع فيما يمكن أن يقع فيه. مع كل ذلك القرآن الكريم يفتح لكل مذنب ولكل ظالم باب المتاب على مصراعه. فبعد أن ذكر هذه الحالة وفيها من التنجي والتزوير والخيانة والسرقة وغير ذلك مما أشار إليه الآيات، رب العالمين سبحانه وتعالى يأتي بثلاث آيات كان يضع لنا فيها قانون الجزاء في الإسلام. واحد ارتكب جريمة يعمل إيه؟ خذ هذه الخطوات، افعل ما قاله لك عذاب الغيوب، وما من يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا.
الانسان قد وقع في السوء والسوء وما يسوء الانسان ويسوء المجتمع. وكم من الناس ارتكبوا من السيئات والمنقات والاثام ونسال الله ان يعفو عنهم. يعني سوء الأمراض من يسوء لأن الله يسوء الأمراض من نفسه. طيب فعل سوء ارتكب منكرا ظلم نفسه أو ظلم غيره يا عبد الله عليك بالرجوع إلى الله تبارك وتعالى ولا تستعظم أي ذنب قلت فيه بين يدي الله عز وجل فربك غفور رحيم ثم يستغفر الله يجد الله إيه غفورا رحيما. فات الآية الثانية تقول تقيم الإنسان أكثر من كل ذنب بعد ما بدله أنت لو فعلت سوء يسوءك أو ظلمت نفسك ربك غفور رحيم تقول إيه؟ ومن يكسب خطيئة المجرم ومن يعمل سوءا ويظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه. بيقول لك عمل وفعل الإنسان ومثل ذلك. أنت أيها الإنسان مسؤول عما قدمت يداك. فإذا ارتكبت شيئا أنت مغرور بهذا العمل. وابتدع واعلم أنك ستحاسب. وها هو ربك يقول قبل آية بأن من جادل عن هؤلاء القوم أيمكن أن يجادل عنهم بين يدي الله عز وجل. فالإثم الذي تكتسبه سيحيط بك. وأنت المسؤول عنه. والقواعد القرآنية تقرر ذلك وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. كل نفس بما كسبت رهينة. وتأتي الآية الثالثة لتضع الأمر في مساره ولتقول للظالم ابتدع عن ظلمك وإذا وقعت في خطأ أو معصية فلا تتهم به غيرك. وإن يكسب خطيئة أو إثما خطيئة لو إثم فيه خطيئة يليق والإثم خطيئة. وبعض العلماء يقول لا منهم فرق. يقول الخطيئة ما يقع من الإنسان عن طريق الخطأ دون أن تكون هناك تعمد بهذا الفعل خاصة إن في سياق الآيات عن المنافقين. هو بيدل بس رجل مسلم نفسياته طيبة وهو مؤمن ولكنه بيكتسب أو يقع في خطيئة في هم في نفسه أو في نفسه أو لشيطان النذر. إنما المعصية والإثم الآخر بقى يقع فيه الإنسان وهو مصر عليه وكأنه وهو كائن الإنسان. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا. مش كيفاش بقى على نفسه؟ طب أنت تلوثت المعصية. ارتكبت ذنبا. فلماذا ترمي الأبرياء به؟ احنا بنشاهد اليوم على الساعة كم من العلمانيين وغيرهم يرمون المسلمين بكلمات ليس فيها وقد يحملون الاسلام اعمال بعض من ينتسب الى الاسلام ونحن لا نؤيدها ولا نذهب اليها ولا نقول بها. فمن ظلم نفسه او وقع في خطيئه او ارتكب معصيه او تلوث باثم عليه الا يرمي به الابرياء لأنه إذا فعل ذلك فقد أتى بمنكر أشد وجريمة أكبر وأعظم. ومن يكسب خطيئة ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما. وأبتدي بهذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نسأل الله أن يسلم. في الحقيقة النيل من أعراض الناس والحديث عنه بما ليس فيه لا شك انه امر ويجب على المسلم الا ينطق الا بالحق والا يتكلم الا بيقين وان يقلل العبد ما استطاع من الكلام. في الحديث الصحيح كفى بالمرء اثما ان يحدث بكل ما سمع. المساله في الحقيقه فيها تفصيل دقيق للغايه لاني اخشى إني إحنا نجلس ونقول وهذا حق يجب علينا أن نحفظ ألسنتنا من الموقعات في أهل البيت وألا نتكلم إلا بحق وعدل. ومع كل ذلك فين زل العالم في زل وجبت تصحيحاته من اهل العلم والادب، وما اعتقد هذه الزله دافع للطعن عليه او النيل، ولكن يجب ان يبين خطا المخطئ ولا يسلم الانسان من خطا الله دون تشهير او طعن او غير ذلك. لماذا؟ لان طبعا نحن نشاهد ايضا بعض من يتسم الى اهل العلم قد يقول شيئا من الباطل وانتم تعلمون ذلك غير العلم. فالحاصل اننا نتحرى الحق، ويجب ان نحترم منهج اهل السنه والجماعه وعلماء اهل السنه والجماعه. ونحن نريد الله عز وجل ان كل بني ادم بان كل بني ادم خطاء. فمن سلك مسلك السلف القوي ورفع رايه السنه ثم وقع في خطا الله فنشكر هذا الخطا، ولا تقعد الدنيا وتقوم لانه زل في زل فيطعن عليه وينام من شخصه. هذا في الحقيقه في امر ان فتح باب امام عامه الناس لا شك انه سيتفرق هيبه العلماء في قلوب المسلمين، وهذا خطر شنيع. واقول في ختام هذه الكلمه كده في ختام جوابي على هذا السؤال كلمه ذكرها بعض اهل العلم رحم الله من تكلم بعلم او سكت بعلم. فاذا تكلمت فتكلم بعلم، وان سكت فاسكت وانت متصل بالحلم. الله اعلم. طبعا هذه الدعوات بدايه من الدعوه الكرميه وغير ذلك لا شك انها دعوات باطله، يريد اصحابها من ورائها ان تسود مثل هذه الاصنام والتماثيل وهذه الحضارات البائده الفاسده التي لا يعبد فيها رب العالمين سبحانه ولا تعرف شريعه سماويه. وايضا معلوم بالنسبه للقلاع ورفع المساجد على القبور وغير ذلك ان هذا مبني عنه في دين الاسلام. ونحن نريد ان يعني قامت هذه الدعوات السلفيه المباركه على الساحه الاسلاميه ومحفوظه تقارب 100 عام لليوم يحذرون من ذلك. ونحن نعلم من فتاوى بعض ائمتنا وعلمائنا في الاسر الشريف ما ينكر ذلك ولا يرى، ونحن نتحدث عن هذا ونشره، بل يعني سعينا في جمع فتاوى بعض كبار علماء الاصل الشريف تجد وطبعناه ولعل بعضهم وقف عليه، طبعا يكون 75,000 بس بعنوان فتاوى كبار علماء الاصل الشريف في الموالد والقبور والاضرحه والنذور. وقدم له جماعه من العلماء كل واحد ممن قدم لهذه الرساله وغير ذلك. الشاهد ان نحن ننكر ذلك، ولكن من ينسب الى السلف او الى السنه او الى اصول السنه يقوم بهذا الخلاف وهو هذا لم يحدث في يوم ولم يفعله احد. لماذا؟ لان اهل السنه والجماعه يسعون في تغيير الانكار وفقا لضوابط ودرجات الانكار حديث عرفكم منكرا فنغيره بيده. فالتغيير بيده هذا لمن اكل اليه ذلك او كان في مقدور العقل. انت تحت ولايتك قوم يمكن ان تدفع المنكر بيديك ولا يترتب على ذلك ضرر اخر افحش واعظم من المنكر المزعج تزيد بيدك، لان هذا في التوحيد اختصاصا. كل انسان منا له قرار على اسره ما او صاحب مصنع او مدير مدرسه تمنع من قرارك، وانت صاحب الصلاحيه في ذلك باعباره بالمصطلحات السياسيين انت صاحب الصلاحيه. طالما صاحب الصلاحيه في ذلك إنك لما تكون لديك صلاحية تنتقل إلى أمر آخر وتكفيك بلاد الإنسان. وهو يشترط في إنكار ينكر الإنسان ألا يترتب عليه حكم أعظم منه، وهذا ما نفعله وهذا ما نقوم به ونضع الكتب والرسائل ونشرها لهذا الأمر ونعمل مؤتمرات ونقيم محاضرات ونخطب الجمعة في ذلك. إنما ينسب إلينا نحن نهدي وندعم هذا لم يقع من أحد من السلف، وإنما هذا منكر مزور يضاف إلى أو يوصف بأهل السنة والجماعة. والله إحنا أذكر يعني أخذنا كتب وقال في مجلة توحيد الشهر الماضي إن إحنا عايزين شعب غير المسلم. الثورة لنا التغيير الغلط وإحنا لنا التغيير الشعب. يعني حقيقة يا إخواني في سلوكيات خاطئة إحنا نعرفها. يعني لا أود إن أنا أذكر أمثلة اليوم صراحة. كنت أراجع بعض القواعد حكوميه في مصر في مساله شخصي يعني مساله ايمان.
والله يا اخوان رجل كان يعني في تامينات مع شاب يصرف الناس يصرفون معاه لعن دين الله ومعتقده. قال بيني وبينه ما شاء الله ان يعلم. يعني كنا قبل صلاه الظهر يعني ولكن الحقيقه يعني قلت له كلمات وقام عليه الناس. قام عليه الناس يعني بما يعني لفت يعني كف شرره وكان نفسه انه يؤذن به لحد الله تبارك وتعالى. وفي نماذج من هذا يا اخواني في الحقيقه كثيره. احنا بحاجه كده كل واحد منا عشان ما نكتبش الكلام ونقل العمل. كل واحد منا لله تعالى والصحه والصحه نفسي اولا. كل واحد منا كده ياخد مع راحه ونفسه. يعني كل واحد كده ياخد منا الليله ويتذكر كده قول صحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اذا امسيت فلا المسجد، اذا امسيت فلا تنتظر الصباح، واذا اصبحت فلا تنتظر المسجد. حاسب نفسك كده. امير بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول في وقت العام: حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، وزينوا اعمالكم قبل ان تزكوا. فحاسب نفسك فلا تاخذوا حقا لنفسك ولا تظلموا احدا حقا ولا تقدم رشوة لتحصل بها على شيء ولا تجالس سفهاء في أعمالك. يا إخواني نقطة البناء في الحقيقة تبدأ من الفرد. المجتمع مكون من مجموعة أسر والأسر مكونة من أفراد. لما نحب نصلح المجتمع نصلح الأفراد والأسر ويصبح المجتمع يصلح بعد ذلك. فلا بد من القيام بهذه المهمة. لا بد من القيام بهذه المهمة. فماذا يا عبد الله في إصلاح الإسلام؟ وذلك بمحاسبتها. وذلك تذكر كده انك ستقف بين يدي الله عز وجل واعمالك مسطوره في كتاب سيفتح بين يديك وسترى وتشاهد كل ما قدمت يداك. فاحرص على ان تكون صفحتك انت بيضاء اذا وقفت بين يدي الله عز وجل. حقيقه احنا كنا غير ويرد لنا من الغيب. لو قلنا احنا خلاص نعمل يعني بنقول ايه لما بيحصل خلاف عايزين نعمل مصالحه ولما بيحصل خلاف عايزين نروح نلبس الهم الدم والاشياء كلها بس الله يقضي عليها. لا احنا عايزين نعمل مصالحه مع ربنا. فاحنا طالعين ربنا سبحانه وتعالى خلينا نصطلح مع ربنا كده التعليم بلد كما يقولون يعني نرجع الى الله نقول رب ارنبنا يا رب يا خالق يا رب تعالى وافعلنا فنحن عباد بين يديك. ولن نعمل اتفق في معصيه ولكن اذا وقعنا في معصيه او المبنى بدم خرجت مباشره الى الله وقعت بين عينيك قول الله تعالى ولنكن جميعا من هؤلاء الى الذين كفروا اذا ما استوقفتم من الشيطان تذكروا فاذا بصوا. الحقيقه ما يدعوا في المساجد ان المساجد فيها خطب ومحاضرات ان تنشر الخير وتامر بالمعروف تبقى عن ايه؟ عن المنكر. الدخول في السياسه اللي هي معروفه بالسياسه الشرعيه لان الاسلام بيسوس الدنيا بالدين. مفيش فصل بين الدين وبين واقع الناس او مجتمع الحياه. فاحنا يجب ان احنا نرفع جميع الدين للدين. انا سويت وفي تحقيق طبعا حاجه مش بيتكلم عن بيقولوا انتوا عايزين دوله دينيه. قلت لهم عايزين دوله دينيه. بس ما نقولش دوله دينيه زي ما سموها مدنيه مرجعيه شرعيه سميها بس. اذا كان الناس شايفين ان دوله دينيه ويجي يقول لك في ناس غير مسلمين في البلد ده مفيش مشكله يعني المواطن دوله مدنيه تجمع اخلاق الناس فيها ويعيش جميع الناس فيها بمعتقداتهم ادتهم عليها ولكن يحكم الاسلام في هذه الديار كما نص الدستور على ذلك فمرحبا بذلك. العبره عندنا مش بالالفاظ العبره عندنا بالواقع. هو تلات ماده ثانيه في الدستور موجوده بين مفعله. المهم ان احنا نعيش في ظل روح بلد اسلامي وحكم اسلامي تعظم فيه شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى جل وعلا. والمسلمون ما عندهمش موزعية ولا يعني شوف انها لا ورب السلام جل وعلا يسال الدين اقام على حاجة لا احنا ما بنيش ذلك. احنا لم نكون لك واجب. ولكن عندما يكون هناك سلطان قائم يطبق هذه الحلول ويعاقب هؤلاء المجرمين ولم توضح وسن التشريعات ما يبقى مناسبة فيما يعرف بالتعزير اذا لم يكن هناك حد شرعي مثل ذلك يوقف يكون هناك تعزير يؤدى به هؤلاء الفرد حتى تصبر الحياه بصبغه ايه؟ بصبغه اسلاميه كما روح الامام قال رايه السنه مرفوعه التوحيد وعدم الشرك
اخلاص الدين لله تبارك وتعالى معلوم مشهور منشور، رايه الاسلام ظاهره لا يحارب عن الدين لله، وغير ذلك هذا هو المطلوب، هذا ما نسعى اليه ونريده، ولا باس ان نشارك في ان يكون الامر كذلك باذن الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا. نذر شبابنا فيما هو مقبل من الايام وما بها من احداث متوقعه كانتخابات برلمانيه ورئاسيه ووضع الاساتير وقيام احزاب وجمعيات.
ايها الشباب، الحقيقه نحن لا نعيش بدون القران والسنه. يعني الكلام الكثير انا ساختصر القول جدا بالوصيه عباره عن حديث قاله النبي عليه الصلاه والسلام.
يقع الشباب وغير الشباب.
ترك فيكم ما تمسكتم به ما لم تضلوا بعد ابدا. كتاب الله وسنه. فعلى الشباب ان يلزم غرز الكتاب وسنه النبي صلى الله عليه وسلم عليه في العقائد والعبادات والمعاملات والاخلاق والسلوك والله اعلم.
أنا قرأت في تاريخ وتعليم الاجتماع حقيقة،
وذكر كثير من المؤرخين والكتاب المعاصرين حتى ذلك أن أهل مصر يطلق عليهم القبط، وأن القبط في كمصطلح لا علاقة له بدين النصرانية، وبناء على ذلك فلا مشاهدة المصطلح كمقال، غير أننا أبناء الإسلام ننطق على أنفسنا ذلك، لماذا؟ لأن الله عز وجل رضي لنا الإسلام عيد. فلا نتسمى بغير هذا الاسم. لا نتسمى بغير هذا الاسم، ولا نطلق اي عباره اخرى، نحن اذا كنا نقول احنا لسنا بجنيين ولا شافعيه ولا رفاعيه ولا احمديه ولا غير ذلك. فهل نقول باننا فراعنه او اننا اقوار او نرجع الى مسميات اخرى في الاصل؟ لا. قال الله عز وجل في الكتاب اسمعوا اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام ايه؟ فنحن لا نرضى بغير الاسلام بديلا ولا سنه. ايه الدليل؟ هو سلمكم المسلمين السلفيه كلمه مظلومه. وربما ظلمها اهلها بس. ربما ظلمها اهلها. لان الانسان لو رفع رايه تحت مسمى معين او اتى بقول مخالف فقد لا شك انه سيكون قد اثر في هذه الكلمه. السلفيه اخواني لا تجب. البعض وبعض حضر العلماء لو السلفيه حقبه تاريخيه وانتهت بالقرون الثلاثه وهذا ليس صحيح. السلفيه تاريخ مبادئ مستقاه من الوحي والقران. السلفيه عباره عن ايه؟ باختصار ما كان عليه النبي عليه الصلاه والسلام. وكلمه السلف في اللغه تدل على ذلك، اصل معنى كلمه السلف في اللغه ما السلف عليك او ما تقدم عليك. في الاثار الوارده في معاني زياده المقام انتم سلفنا ونحن ايه؟ بالاثر. فمن بلغ سلف لنا ونحن بالنسبه له فلق من حيث اللغه، فمن تقدم لنا سلف؟ ايه معنى السلفيه بناء على ذلك؟ اننا مبتدعون لا مبتدعون. سالكون منهج النبي عليه الصلاه والسلام وصحبه الكرام ومن تبعهم باحسان، هذا معنى كلمه السلفيه والاثر. وبالتالي لو جاء واحد ينتمي الى السلف الاخر مش سلف السلفيه. والسلفيه كمنهج هي التي بتتهم، انما بتتهم بيها اللي هو الشخص القائد لتطبيق السلفيه. وبعد احنا كلنا مسلمين، كلمه السلفيه من خلاص نحن نقول اهل السنه والجماعه، نحن محمديون مثلا، يعني متبعون مختفون للنبي مقلدون للنبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. العبارات التي تؤثر فيها المهم المنهج، السلفيه منهج تسلكه. لماذا؟ لأن كان عن النبي عليه الصلاة والسلام ومن تبعه وسلم، نحن سلف يعني نرجع إلى من تقدمنا، سلف نرجع إلى البيت السلف، والكلمة دي قالها أهل العلم ونصوا عليها، خاصة أو ركز عليها شيخ زين بنية ليه؟ لأنها قيلة في مقابلة الخلف. خلف اللي هم مين؟ اللي هم خالفوا السلف المدني، السلف أخذوا دين الله عز وجل وطبقوه تطبيقا عالميا صحيحا دون أن يتدخلوا فيه بعقولهم أو بأهوائهم أو بأوائهم، بالعربية. جاء في مقابل هؤلاء قاموا عرفوا او نسبوا من الكلام او قيل لهم علماء الكلام، فاطلق السلف عليهم خلف لانهم في مقابله ايه؟ السلف. والشاعر قديم قال: وكل خير في اتباع السلف وكل شر في اتباع ايه؟ في اتباع الخلف. الناس زعلانين، احنا عايزين نرجع الى الامر الاول. نختم بقول الامام مالك
لم تصلح الله عز وجل اخر هذه الامه الا بما صلح به اولا. صلح الله على كتاب السنه احنا مرجعيات كما نقول الكتاب السنه وهم سلفنا نبينا صلى الله عليه وسلم وبالمعنى سبحانه وتعالى. الحب في الله والبغض في الله من اصول الاسلام. وهو يعبر عنه احيانا بالولاء في الله والبراء في الله. وفي الحديث من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استفاد منه. ومما يضربه الله من حفظه عرشه يوم لا ظل الا ظل الرجل لم يتحدث لا اله الا الله. انا بس باختصار شديد فيما اختلفت. اختلاف واقع والخلاف شرع. ويجب ان يدفع عن علم الخلاف ما استطاع الى ذلك. والخلاف يا اخواني على انواع. في خلاف ظاهر وفي خلاف نوعي. أو أبسط المسألة خلاف لا يمكن أن يرضى عنه المسلم، لابد أن هو إيه؟ يبين حقيقة هذا الخلاف، ويقول إن ده غلط يجب أن نرجع عنه. خلاف التنوع اللي هو الخلاف اللي يمكن السائل اللي هو يمكن أن يجتمع الناس وهم هذا الخلاف سائل من بينهم. سائل يعني يسوق الخلاف فيه، إنما لو كنت الخلاف منه حتى لو في خلاف فكري ظهر رجل حق فيه وبان الدليل عليه وجب الرجوع إيه؟ وجب الرجوع اليه. وائمتنا رحمهم الله جميعا كانوا على ذلك. ائمتنا رحمهم الله كانوا على ذلك. الله له الحق حتى واحد يتمدى بمذهب معين وجد الحق بخلاف المذهب الذي هو عليه رجع الى المذهب. ولذلك حديث عن جميعهم اذا صح الحديث فهو ايه؟ فهو مذهب. حين القاعده اللي هي يعني بعضنا بعض وفي الثلاث بيان او نتفق على ما استمعنا عليه هذه قاعده بطاقه كده. ما نفوزهاش بهذا الاسلوب. لا نحن نستمع على الحق ولذا قال بحثنا عن الدليل وعن الحق ان ظهر الدليل رجعنا اليه. لو يظهر الدليل في سوء خلاف بيننا الامر سيء مش مشكله. لا يقدر لا يتقدر على هذا الخلاف شيء الحمد لله. وهذا ما يجب للامه تكون عليه خاصه في مثل هذه المرحله الراهنه في الوقت الراهن.
ومن احسن قولا